الجهني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها المستمعون الأفاضل، إنه من المعلوم شرعا أن المساجد أحب البقاع إلى الله جل ثناؤه، لما روى مسلم في صحيحه بسنده عن عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها. قال القرطبي في شرحه: أي أحب بيوت البلاد أو بقاعها، وإنما كان ذلك لما خصت به من العبادات والأذكار واجتماع المؤمنين وظهور شعائر الدين وحضور الملائكة. وقال النووي: لأنها بيوت الطاعات وأساسها على التقوى، والسير إليها من خير السير، وفيه من أعظم الثواب والأجر. فعن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سار إلى المساجد سار بسكينة ووقار، ودعا ربه تعالى بحصول النور العظيم الهادي إلى الصراط المستقيم والداعي إلى العمل القويم. فقد روى الشيخان بسنديهما عن ابن شهاب الزهري قال: أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون، عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. والأحاديث أيضا في هذا المعنى كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحرمان الشريفان أفضل المساجد. يقول الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالله يخلق ما يشاء بقدرته، ويختار بحكمته ما يشاء على مقتضى علمه، وهذا فيه دلالة على كمال ربوبيته ووحدانيته وكمال حكمته وعلمه وقدرته. وقد شرف الله تعالى مكة بأن جعل بيته الحرام فيها، كما قال سبحانه في دعاء إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فكان أول بيت وضع العبادة كما قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، وجعل حج الناس إليه كما قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وروى مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والأحاديث أيضا في هذا المعنى متعددة. وقد مضى في الحلقات الماضيات بيان عدد كبير من الأحاديث النبوية التي وردت في فضائل الحج والعمرة، مع بيان أحكامها من حيث القبول والرد وما اشتمل عليه ذلك كله من الأحكام والتنبيهات اللطيفة والفوائد واللطائف المنيفة. وللحج والعمرة الفضائل العالية والمزايا المنيفة في الدنيا والأخرى لمن أخلص واتقى. وذكرت أن مما ثبت في فضائل الحج في السنة النبوية ما يأتي: أولا، أن الحج ركن من أركان الإسلام، وهذا أمر معروف من الدين بالضرورة. ثانيا، أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فلا يقتصر لصاحبه من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه، بل لا بد له من دخول الجنة جزاء بر حجه. ثالثا، أن الحج المبرور من أفضل الأعمال وأزكى الأفعال عند الله جل ثناؤه. رابعا، أن الحج يهدم ما كان قبله من الآثام والمعاصي. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن هذا خاص بالصغائر، وأما الكبائر فإنه تجب التوبة منها بشروطها. خامسا، أن من خرج حاجا فهو في ضمان الله عز وجل حتى يرده بالأجر والغنيمة أو يتوفاه فيدخله الجنة. سادسة أنه جهاد لا شوكة فيه. سابعة أن غزوة في سبيل الله لمن قد حج خير من 10 حجج وخير من 50 حجة. ثامنة أن حجة واحدة لمن لم يحج خير من 10 غزوات. تاسعة أنه من أسباب جلب الغنى ودفع الفقر. عاشرة أن الشارع قد ندب إليه ورغب فيه وإلى المسارعة في أدائه، وفي ذلك دليل على أهميته ومكانته في الإسلام. 11 أنه من سبيل الله جل ثناؤه. 12 أن الحاج وافد على الله تعالى وأنه وافد أهله. 13 أنه يعطى ما سأل ويستجاب له ما دعا. 14 أن نفقته يضاعفها الله 700 ضعف. 15 أنه قد ورد في عدة أحاديث أن المتابعة بين الحج والحج تزيد في العمر، مما يدل على أن لذلك أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. 16 أنه قد ورد في أحاديث أنه يغفر لمن استغفر له الحاج، مما يدل على أن لذلك أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة تلك الأحاديث. هذه 16 فضيلة وردت جميعها في فضل من حج بيت الله سبحانه وتعالى. منها 14 فضيلة ثابتة بالأسانيد الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها فضيلتان يرجى أن يكون لها أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق تفصيل ذلك. أيها المستمعون، ثبت في فضائل العمرة ما يأتي: أولا أن كثرة الاعتمار تنفي الفقر والذنوب. ثانيا أن عمرة رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا أن أجر العمرة على قدر النصب والنفقة. رابعا أنها من سبيل الله جل ثناؤه. خامسا أن المعتمر وافد على الله تعالى. سادسا أنه يستجاب له ما دعا. سابعا أنه قد ورد في عدة أحاديث أن كثرة الاعتمار تزيد في العمر، مما يدل على أن لذلك أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثامنا أن المعتمر في ضمان الله عز وجل حتى يرده بالأجر والغنيمة أو يتوفاه الله تعالى فيدخله الجنة. وفي ختم هذا البرنامج أحب التنبيه على أن مكة المكرمة بقعة شريفة لها قدر عظيم عند الله تعالى، ولدخول حرمها آداب ينبغي مراعاتها إظهارا لشرفها على سائر البقاع، وهي: أولا الإحرام، فيشرع لمن دخل حرم مكة الإحرام إما وجوبا وإما استحبابا. أما الوجوب فهو لمن أراد الحج والعمرة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، رواه البخاري. وأما الاستحباب فهو لمن لا يريد النسك، لقوله صلى الله عليه وسلم: ممن أراد الحج والعمرة، فيفهم منه أن من لم يرد النسك لا يجب عليه الإحرام، وإنما يستحب ذلك له. ثانيا المبيت بذي طوى، وهو المسمى اليوم بالزاهر، والاغتسال قبل الشروع في الطواف، لأن من السنة لمن دخل مكة محرما أن يبيت بذي طوى ويغتسل منها إن كانت في طريقه، وأما إذا لم تكن في طريقه فإنه يبيت ويغتسل في غيرها، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة، وكان ابن عمر يفعله. ثالثا المستحب في وقت دخول مكة، وأفضل وقت لدخول مكة هو أوائل النهار، لحديث ابن عمر المتقدم في مبيت النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح. ويدخل صاحب النسك مكة من أعلاها ويخرج من أسفلها إن تيسر له ذلك، لأن هذا من السنة لمن دخل مكة أن يدخل من الثنية العليا، ثنية كداء، وهي ريع الحجون حالا، وأن يخرج من الثنية السفلى، ثنية كدى، وهو ما يعرف اليوم بريع الرسام بين حارة الباب وجرول، وهذا الحكم إذا كانت في طريقه. أما إذا لم تكن في طريقه فيستحب له أن يتعمد ذلك ويعدل إليها، لحديث ابن عمر الذي جاء في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا التي بالبطحاء ويخرج من الثنية السفلى. ولحديث عائشة الذي ورد أيضا في هذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا التحفظ في الدخول من إيذاء الناس في الزحمة، فيتلطف بمن يزاحمه ويلحظ بقلبه جلالة البقعة التي هو فيها والكعبة التي هو متوجه إليها، ويدخل بخشوع قلب وخضوع جوارح حامدا لله تعالى شاكرا له سبحانه. خامسا، الإتيان بدعاء دخول المسجد لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك، في نحو هذا من الأدعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويترك ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة، وزد من شرفه، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا، وهو حديث غير ثابت. وكذا ما يروى أن من دخل يقول: اللهم هذا حرمك وموضع أمنك، فحرم لحمي وبشري ودمي ومخي وعظامي على النار، فإنه غير ثابت أيضا. سادسا، البدء بالطواف للمعتمر أو الحاج، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف، وإذا دخل الحاج والناس يصلون فرضا صلى معهم ثم يشرع في الطواف. وما يذكره البعض من أن من يشاهد الكعبة يهلل ويكبر 3 مرات ويرفع يديه ويدعو، فإن الدعاء عند رؤية الكعبة مجاب، ويقول ما يقول من الأدعية. هذا كله ليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا بالتمسك بالسنة ومعرفة فضل ذلك. وفي الختام، أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله تبارك وتعالى، وبالتثبت من درجة الأحاديث قبل نقلها عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يحرص كل حاج ومعتمر على معرفة ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وما لم يثبت من فضائل الحج والعمرة، لتقوى نفسه وتعظم همته لما يؤديه من عمل جليل وفعل نبيل. والله المسؤول أن يوفقني وسائر إخواني المسلمين لما يقربنا منه ويحببنا إليه، وأن يختم لنا بخير وإحسان وبر وإيمان، وأن يخلص أعمالنا وأقوالنا كلها، إنه على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.